الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من يذكر لنا أقسام الاستعاذة التي ذكرت يوم أمس؟ الاستعاذة بالله، وهذه هي التوحيد، وهي من أفضل العبادات. والاستعاذة بماذا؟ بصفة من صفات الله. والاستعاذة بالبشر فيما فيما يقدرون عليه. والاستعاذة بالأموات، والاستعاذة بالجن، والاستعاذة بالأحياء فيما لا يقدرون عليه، هي داخلة. وهكذا الاستعاذة بالأماكن، في بعض الأماكن يصلح، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ به. نعم، المراد بها التوسل وليس الدعاء. الاستعاذة توسل بصفة من صفات الله، أن تتوسل بها. أما دعاء الصفة كما قلنا لا يجوز، كما يقال يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله، أو كذا. هنالك تنبيه على ما ذكرناه يوم أمس في قضية محمد بن عبد الوهاب الوصابي، وهو أن بعض الإخوة فهم أننا قلنا لا نرحم عليه، فهذا ما ذكر في الكلام، إنما ذكرنا أن أهل العلم يجيزون الترحم على من مات على الإسلام وإن كان مبتدعا، وإنما قلنا تكلمنا عن أنفسنا أن نفوسنا ما طابت، مع أننا نعتقد جواز الترحم عليه، فتفهم المسألة بظاهرها وبمفهومها الصحيح. يجوز الترحم على أهل البدع إن لم تصل بدعتهم إلى الكفر إذا ماتوا. والإنسان إذا ما طابت نفسه فما عليه، ما طابت نفسه أن يرحم على مبتدع لا بأس. فنحن نتحدث عن أنفسنا، ما طابت أنفسنا أن نرحم عليه، فإن طابت في المستقبل هذا شيء آخر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، يرحمك الله. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ما زال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه يسرد أبوابا يبين فيها الشرك المضاد للتوحيد، والذي شرع في هذا الكتاب على تبيين هذه الأبواب: التوحيد وما يضاد للتوحيد. فهنا قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وهذا مناسب أن يذكره بعد الاستعاذة، الاستغاثة. فذكر هنا الاستغاثة وذكر الدعاء، والاستغاثة أخص من الدعاء والدعاء عم. فتستغيث عند نزول الشدة والضرر وخشية الهلاك، وتدعو في كل أحوالك في هذا الحال وفي غيره. فعطف رحمه الله تعالى العام على الخاص كما ذكر هذا كثيرا في الكتاب والسنة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، عطف الخاص على العام، وهنا عطف العام على الخاص. الدعاء عام، الدعاء عام من الاستعاذة. فالاستعاذة أو الاستغاثة، نحن في الاستغاثة، الاستغاثة أن تستغيث في أمر نزل بك وتخشى على نفسك الهلاك عند الضر، والدعاء في هذا الأمر وفي غيره. فالدعاء عام، فهو عطف الدعاء رحمة الله عليه على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وهذه أيضا تقيد فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن هنالك استغاثة جائزة، تستغيث بمخلوق استغاثة جائزة. فالاستغاثة تعريفها هي طلب الغوث، أي أطلب أن تغيثني من الذي تستغيثه، وهي الإنقاذ من الشدة والهلاك. وطلب الغوث معناها الإنقاذ من الشدة والهلاك. وهي أيضا أقسام، كما مر بنا أن الاستعاذة أقسام، هذه هي أقسام. القسم الأول: الاستغاثة بالله، الاستغاثة بالله، وهذه من أفضل القربات ومن توحيد الله سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. تستغيثون ربكم، فاستغاث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه يوم بدر، فقام يدعو ليلة بدر حتى سقط رداءه من شدة ما استمر ومن شدة ما رفع يديه، حتى أخذ رداءه أبو بكر وهدأه وقال: يا رسول الله، هون على نفسك، إن ربك منجزك ما وعدك. استغاثة لله سبحانه وتعالى، عبادة عظيمة. والثانية: الاستغاثة بالأحياء. رحمك الله. الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، استغاثة بأحياء عالمين قادرين على الإغاثة. فخرج بقولنا الأحياء ماذا؟ الأموات. فمن استغاث بالميت أشرك شركا أكبر. وخرج من قولنا العالمين ماذا؟ الذين لا يعلمون، يكون حي لكن ما يعلمه، في وادي وأنت في وادي. فالاستغاثة بغير العالمين شرك، لأنك تستغيث بشيء ما يعرف. وخرج بقولنا القادرين ماذا؟ الغير القادرين. فمن استغاث بمخلوق بشيء لا يقدر، إن لم يعتقد فيه شيء وإنما اعتقده سبب، فهذا من العبث، هذا من العبث. كأن يكون إنسان مشلول وأنت تسبح في البحر أو في البئر فيحصل لك الغرق فتستغيث به، هو مشلول ما يفعل لك ما يعمل لك، هذا من العبث من العبث. فإذا اعتقد أن هذا ينفعه أو يضره فهذا سار شركا، سار شركا على النيات. قال القادرين على الإغاثة فهذا جائز. والاستغاثة ثلاثة، الاستغاثة بالأموات وبالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة. ميت هذا القسم الأول، أو حي وهو غير حاضر ولا قادر، فهذا من الشرك الأكبر. فكل من استغاث بميت أو بحجر يرحمك الله أو بصنم أو بإنسان غير حاضر ولو كان من الأنبياء والمرسلين أو كذلك ما هو قادر فهذا شرك أكبر، وهذا الذي أراده المؤلف، وهذا الذي أراده المؤلف وبوب عليه رحمه الله. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فمن صرف دعاء المسألة الذي لا يصرف إلا لله ودعاء العبادة فهو مشرك. ودعاء المسألة أن تسأل الله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ودعاء العبادة فيه كل طاعة، فيه كل طاعة. وجمع الله عز وجل دعاء العبادة والمسألة في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، هذا دعاء ماذا؟ عبادة. الرحمن الرحيم عبادة، مالك يوم الدين عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين عبادة، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، دعاء ماذا؟ مسألة. قال صلى الله عليه وعلى وسلم، قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا ما بيني وبين عبدي، ومن بعدها ولعبدي ما سأل. فكل العبادة يطلق عليها دعاء، والصلاة من معانيها أو معناها اللغوي ماذا؟ الدعاء. فدعاء المسألة ودعاء العبادة لا يصرف إلا لله، وعليه الأدلة التي ستأتي. قال وقول الله تعالى، من يذكر لنا دليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق القادر الحي؟ فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه. استغاثة الرجل الإسرائيلي بموسى لما كان يتقاتل مع رجل من آل فرعون، من قوم فرعون، استغاثة، فذكر الله عز وجل أنها استغاثة، لكن فيما يقدر عليه، بشرط أن تفهم أن هذا سبب وأن الله هو الذي يسبب. أما لو تعلق قلبك بالسبب فهذا ربما يضاف إلى القسم الأول، تعلق قلبك واعتقدت أن له نفع أو ضر. قال وقول الله تعالى، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال الله عز وجل آمرا لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تدع من دون الله. والأمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أمر لمن؟ لأمته، هو أمر لأمته، إلا ما خص فيه، إلا ما خص فيه، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إنا أعطيناك الكوثر، هذه النبي صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قلى والآيات ألم نشرح لك صدرك، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر، وإلا فكل أمر للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو أمر لأمته. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وحاشاه صلى الله عليه وعلى وسلم أن يدعو غير ربه. إنما هذا من باب التنبيه والإيضاح لهذه الأمة أنه حتى النبي الرسول لو دعا غير الله عز وجل لحصل له ما توعده الله عز وجل به، فهو لنا من باب أولى. من دون الله، كلمة من دون الله يدخل فيها كل شيء من دون الله بهذا التفصيل الذي سبق، لأنه يجوز أن تدعو أخاك وإذا دعاك فجيبه، ومن هذا دعاء فيما هو متعارف. لكن تدعو أخاك أن يعطيك شيئا ما يستطيع له إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المنهي عنه. فكلمة من دون الله دخل فيها كل شيء، من حجر، من شجر، من صنم، من ميت، إلى غير ذلك، من صالح ومن طالح، من ملك ومن نبي. ما لا ينفعك ولا يضرك، وليس معنى الآية أن هنالك من غير الله من ينفعون ويضرون وجائزا تدعوهم، وإنما معنى الآية كل ما سوى الله ما ينفعك ولا يضرك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. انظر ما أجمل هذه العقيدة. إذا اعتقدت هذه العقيدة تتوكل على الله سبحانه، ما تخاف، تعيش شجاع قوي، مؤمن صابر محتسب، توكل على الله، لا تخف من عدو قريب ولا بعيد، لا من حي ولا من ميت، لا من جني ولا من إنسي. والذي لا يوحد الله كم يموت موتات وكم يخاف من خوف، يخاف خوف بعد خوف إلى أن يشاء الله، وهي من العقوبة، من العقوبة له في الدنيا قبل الآخرة. فعرفنا أن كل شيء من دون الله عز وجل لا ينفع ولا يضر. ما بقي معنا إلا نعلق قلوبنا بمن؟ بالله سبحانه، ونعم به، ونعم به. ما أجمل كل شيء يا الله، تدعو الله، كل شيء يحصل لك تدعو الله سبحانه يا الله، وتستغيث بالله وتلجأ إلى الله. وإن أحسن إليك إنسان فاعلم أن هذا قد كتبه الله سبحانه، وأن هذا سبب، وهو جزاه الله خيرا على إحسانه. قال فإن قال الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وحاشاه أن يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هذا من باب الإخبار والتبيين لأمته. فإذا قدر الله أن حصل منك هذا، ما سيكون حالك؟ من الظالمين. فإن أشركت ليحبطن عمله، فقال الله بعد أن ذكر جملة من الأنبياء: ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولا يفعلون ما كانوا يعملون. تحبط الأعمال مع الشرك، إذن من الظالمين. ومعنى الظلم هنا أرفع أنواع الظلم، وهو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك من أظلم الظلم، إذ أنه وضع الشيء في غير موضعه. فهذه العبادة التي أشركت فيها الأصل أنها لله سبحانه، فكيف تضعها لغيره؟ لحجر أو لمدر أو لصنم أو لميت؟ ميت. وبعضهم إذا في ساحر في القرية ربما يخاف أن يخطب خطبة، قل ما يصلح أزاحم الساحر هذا، ليس يعمل بك الساحر، قال دعنا من شر الساحر هذا، ما سيضر ولا سينفع، اصدع بما تؤمر. الله عز وجل يكفيك من الناس، فلا تخف أبدا. السحر حق والعين حق، لكن هذا لا يضر إلا بإذن الله سبحانه، فلا تخف. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ما أجمل هذه الآيات، كيف تنزل على القلب بردا وسلاما. لا إله إلا الله، ما أمتع وما أحسن دراسة التوحيد، لا أفضل من دراسة التوحيد البتة. وأعظم كتاب في التوحيد هو كتاب الله، كتاب الله أعظم كتاب في التوحيد. انظر ماذا قال ربنا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أي ضر يحصل لك من مرض، من خوف، من تكالب أعداء، من ضيق، من مرض في ولد، من قلة رزق، أي ضر يقرب منك وتتأذى منه من قريب أو من بعيد، من الذي يكشفه؟ إذن اختصر المسافة. شوف، التوحيد يختصر لك المسافة في الدنيا والآخرة. فالموحد في الدنيا يدخل الجنة مباشرة، اختصرها ولا ما اختصرها له؟ وفي الدنيا خلاص قلبه مفرغ لله سبحانه، ما جعل الله لرجل من قلبا في جوفه. فإذا نزل بك ضر، بدل ما تلتفت إلى عمك وإلى خالك وإلى المشعوذ الفلاني أو إلى التاجر الفلاني، أو تفكر وتوسوس أن فلان سيرحمك لو عرضت قضيتك عليه مباشرة، إلى من تلجأ؟ إلى الله سبحانه. إلجأ إليه واختصر المسافة، وهون على نفسك ووفر لك الوقت. فترى كثير من الناس يبتلى بالأمراض، إيش يعمل؟ ما يرجع له عند المطاوعة يدور رقية إلا في آخر المطاف. وهذا خطأ، أنه يرجع إلى فلان وإلى فلان يرقي نفسه، لكن قد علمت الرقية أنها عند المطاوعة كما يقولون. يبدأ بالحبوب، ويبدأ ربما بالشعوذة، ويبدأ لما يعجز يقول اسكان يجرب الرقية، ونجرب الدعاء. كم عندنا من ضر، كم ابتلاءات في أولادنا، في أنفسنا، ذنوب، معاصي، لو لجأنا إلى الله عز وجل بالاستغاثة والدعاء يدفع الله عنا ذلك. فاختصر الطريق بداية، ارقي نفسك وتوكل على الله وادعو الله من البداية، قبل الحبة وقبل الإبرة. وإن أردت أن تفعل الإبرة والحبة لا بأس، لكن ليكن القرآن معنا من أول الأمر، فلا نجعله في آخر الأمر ثانوي كما يقال. فلا كاشف له إلا هو، ما يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى. آيات عظيمات. والله أحيانا يحصل لك ضر في تحضير خطبة، تتعب وما توفق، فلو فزعت إلى الله عز وجل وأكثرت من الاستغفار يوفقك الله. بل أحيانا تحفظ الأدلة حتى ربما يدخل فيك العجب، حتى تركن إلى ذكائك فتقول: ما خطبة اليوم، محاضرة اليوم، ما مثلها، جمعت الأدلة قد حفظتها خلاص محفوظة، تطلع على المنبر وتنزل وقد نسيتها ثلثين، ولا تستطيع تربط بين الأدلة، تخبط خبط. وأحيانا ربما تقوم بدون تحضير وأنت مستغفر ومتوكل على الله ومعتمد أن العون من عند الله ومستحضر، والله تخرج كلمات ينفع الله بها نفعا عظيما، وهذا مجرب. إذا نتكل على الله سبحانه وتعالى في كل أمورنا، ونوحده ونفزع إليه، فهو الذي يعيننا سبحانه، وهو الذي يدفع عنا، إلا نحن ضعفاء مساكين. وهكذا في حفظك، وهكذا في طلبك للعلم، وهكذا في رد الشيطان الرجيم. الشيطان ترى شغال في أوساطنا، أسأل الله أن يدفع عنا الشيطان وأولياء الشيطان. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء، يصيب به من يشاء. إن أراد الله بك خير وأراد بك رحمة، من يرد هذه الرحمة؟ أبدا ما ترد. إن أرادك الله عز وجل أن تكن عالما والله لو اجتمع أهل الأرض كلهم يحسدونك يضعفون من إرادتك ومن قوتك ومن حفظك ما يستطيعون. توكل على الله وتحصن وحافظ على الأذكار الشرعية وأبشر بالخير. كم حصل من أخوة يوسف ليوسف ما استطاعوا في الأخير. يا أيها العزيز طلبوا منه الصدقة تصدق علينا. لا إله إلا الله ملك من ملوك مصر ونبي من أنبياء الله وجمع الله عز وجل له أباه وأمه وجاء إخوته وسجدوا له وكان السجود في ملتهم جائز. فسبحان الله سجود التحية لا سجود العبادة. فالإنسان يفزع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه ولا تبالي بالحسدة ولا تبالي بالماكرين. فإذا فتح الله عليك شيء ما أحد يرده. وهذا والله من الخطأ أنك ترى أخاك في خير وأنت تحسده. فرد تدعو له وترى النفس ما تسلم أليس كذلك؟ يحصل فيها. لكن جاهد نفسك فكلما قال لك الشيطان انظر أخاك هذا ماذا يعمل ادعو له. ادعو لأخيك مجل الشيطان ادعو له وافرح يا أخي. أهم شيء يقيم الله عز وجل دينه بك أو بغيرك يقيم الله عز وجل دينه. فهذه الآيات تربية لنا جميعا في توحيد الله وفي الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره وفي الطلب من فضل الله عز وجل نسأله من فضله. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء أي بفضله من عباده وهو الغفور الرحيم يغفر الذنوب ويرحم عباده الذين يتسببوا لرحمة الله سبحانه. قال وقوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وهذه الآية عظيمة. إن الذين تعبدون من دون الله أي شيء من دون الله ربما يميل القلب ميلان إلى شخص فيسترسل ما يعرف له يعبده من دون الله وما يشعر كأن يحصل له من شخص كذا وكذا فربما يطمئن إلى هذا السبب ويركن إليه وربما وقع في الشرك. أي شيء من دون الله من صنم من حجر من قبر من عبد صالح من سيء أي شيء من دون الله لا يملكون لكم رزقا. من الذي يرزقنا؟ ما شاء الله. إذن هذه آية عظيمة أعجبتني كلمة لأخينا الداعي إلى الله عبد الله بن شبيل حفظه الله عز وجل ووفقه. تعرفونه كان في بلاد الحرمين فسمعوا صوته بالقرآن فأعجبهم وصوته ما تشبع منه لما تسمعه. أعطاه الله صوتا وحفظا لكتاب الله فقالوا له تبقى تمسك المسجد عندنا ونعطيك 4000. 4000 ماذا؟ سعودي. والله بعض الناس يهاجر من اليمن هجرة ربما. قال لهم من الذي يعطيني هذه 4000؟ قال والله إنما نحن سبب. قال الله يستطيع يعطيني في اليمن؟ قالوا يستطيع. قال الحمد لله أدام يستطيع يعطيني في اليمن أنا أذهب اليمن ويعطيني لاي مكتوبة والحمد لله. توكل على الله سبحانه ونحسبه من أخواننا المتوكلين آية في التوكل. أسأل الله أن يحفظه ويحفظ جميع إخواننا أهل السنة. فلا تتعب يا أخي لا تخرج من المسجد والله الله عز وجل ييسر رزقك. أنت في أعظم سبب لأسباب الرزق. ما هو أعظم سبب لأسباب الرزق؟ عبادة الله ومنها طلب العلم. عندما يحصل قحط في الأرض ويمسك الله عز وجل المطر، بماذا أمرنا الله عز وجل على لسان النبي؟ ماذا نعمل؟ نصلي صلاة الاستسقاء، عبادة ولا ما هي عبادة؟ عندما يحصل الكسوف والخسوف ماذا نعمل؟ إن أردنا أن يأتينا خير الأرض وخير السماء ماذا نعمل؟ نعبد الله سبحانه. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الداعية لو أراد أن يحضر خطبة في طلب العلم أو في طلب الرزق في أسباب الرزق كم سيعدد أسباب؟ سيعدد ربما أكثر من 20 سبب كلها في عبادة الله، ويذكر سبب واحد الحرفة يعني تتسبب. فتأمل إلى الضعف الحاصل عندنا إلا من رحمه الله. نترك هذه الأسباب كلها ونذهب للمحراث أو للوظيفة ونترك هذه الأسباب كلها وهو آخر سبب، وهو سبب معلق بهذه الأسباب الأولى. ننسى أن تقوى الله، ينسينا الشيطان أن تقوى الله من أسباب الرزق وأن طلب العلم من أسباب الرزق كما في حديث أنس لعلك ترزق به، وينسينا أمور كثيرة جدا ويلجئنا والعياذ بالله إلى هذا السبب الذي يصرفنا عن طلب العلم. فالصبر الصبر على هذا الخير الذي نحن فيه. الله، وإذا جاءنا الشيطان نستعذ بالله منه، وإذا شكا إليك أخوك أنه يجد ضيقا فانصحه. أذكر أحد الأخوة قال أول ما التحق بطلب العلم مكث 4 أشهر وهو يخرج يبكي كما تبكي العجوز من شدة الضيق. قال كان يأتيني ضيق وأخرج أبكي لما أرتاح وارجع أطلب علم. قال فجاءت أيام لو خيروني بالدنيا بأكملها أو أترك طلب العلم ما تركته بمقابل الدنيا. إي والله هذا هو الخير، هذا هو الخير. ونحمد الله نحن نأكل والناس يأكلون، أو لليوم ما أكلنا والله أكلنا تكون رطبة أو يابسة نحن نأكل والناس يأكلون. كما ذكر بعض السلف قال عجبا لأصحاب الأموال، نحن نأكل وهم يأكلون، ونحن نشرب وهم يشربون، ونحن ننام أو نسكن وهم يسكنون. قال ونحن ننظر إلى أموال وهم ينظرون إلى أموالهم ونحن ننظر إليها، مثلهم النظرة للجميع، وهم يتحاسبون عليها يوم القيامة ونحن منها براء، ونحن منها براء. هذا الفارق بيننا وبينهم. فالشيطان يأتي للأخ المستقيم في كل لحظة وفي كل حين، لكن يدفعه ويعلم أن هذا هو الخير، والمسألة أوقات يسيرة ويأتينا الموت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدفع عنا الصوارف التي تصرفنا عن هذا الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.